أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات برنامج أسئلة وأجوبة مهدوية، الذي نحاول فيه الإجابة عن أسئلتكم وخواطركم حول قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أحد الأخوة يسأل، يقول: لماذا تم اختيار الإمام المهدي لمهام آخر الزمان ولم يكن غيره كالإمام العسكري أو الإمام الحسن المجتبى أو حتى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله؟ ما هو السبب في اختيار خصوص الإمام المهدي دون غيره من الأئمة؟ في الجواب طبعا أن هذا التساؤل يجري حتى في رسول الله وحتى في أمير المؤمنين صلوات الله عليهما، فهما بلا شك أفضل من الإمام المهدي، فلماذا لم يكن أحدهما هو المهدي وهو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا؟ بل يمكن أن نسأل أنه لماذا تم اختيار الرسول صلى الله عليه وآله ليكون خاتم الأنبياء، لما لم يكن غيره من الأنبياء؟ على كل حال، هذا السؤال يرد في جميع المناصب الإلهية، والجواب عنها واحد. الجواب عن السؤال هذا في كل مراتب القرب من الله عز وجل والمناصب الإلهية الجواب واحد، وهو أننا نعتقد، نحن شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم طبعا تبعا لأئمتنا وتبعا للقرآن الكريم، نعتقد بأن مسألة اختيار النبي، أي نبي أو الوصي والإمام، هذه المسألة ليست هي بيد البشر، ليست مسألة متاحة للبشر حتى نقول لماذا اخترتم فلان ولم تختاروا فلان، إنما هي بالجعل الإلهي. يقول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. الله عز وجل هو الذي له الحق في اختيار نبي أو وصي، ولم يتح هذا الأمر للبشر. وحيث أن أفعال الله عز وجل حكيمة لا عبث فيها، هذا واضح جدا، فهذا يعني أنه عز وجل عندما يختار إماما لمهمة ما، فقد كان الله عز وجل قد رأى المصلحة والحكمة المناسبة لذلك، وبعد هذا ليس مهما أن نعلم بتلك الحكمة والمصلحة، ليس من الضروري أن نعلم ما هي تلك الحكمة ما دمنا نؤمن بأنها موافقة للحكمة الإلهية. هذا جواب عام في جميع مناصب القرب الإلهي. وفي خصوص قضيتنا، قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه، يوجد جواب آخر، أنه لماذا كان المهدي هو محمد ابن الحسن؟ لماذا لم يكن هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله مثلا؟ لماذا لم يكن الإمام الحسين صلوات الله عليه؟ الجواب عن هذا نقول أنه كل من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وكل الأئمة صلوات الله عليهم من شأنهم، وكانوا على مستوى المسؤولية بحيث يمكن أن يكونوا هم، كل واحد منهم يمكن أن يكون هو المهدي وهو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، لا مشكلة لا في الرسول ولا في أحد الأئمة صلوات الله عليهم، إنما المشكلة كانت وين؟ كانت في المجتمع الذي كان يعيشه الرسول صلى الله عليه وآله أو أهل البيت صلوات الله عليهم. المجتمع لم يكن قد وصل إلى مرحلة النضج الملائم لقيام دولة الحق، وعندنا بعض الروايات تشير إلى هذا المعنى، بعض الروايات تشير إلى أن هذا الأمر كان مقدرا له أن يكون في زمن الإمام الحسين صلوات الله عليه، فلما قتل الناس الإمام الحسين أجله الله عز وجل إلى زمن الإمام الصادق، فلما أذاعه الناس أجله إلى زمن الإمام الكاظم، فلما أذاعه الناس أجله الله عز وجل إلى وقت غير معلوم الذي هو وقت الإمام المهدي صلوات الله عليه. فهذه الرواية تشير إلى أن الناس في زمن الإمام الحسين أو زمن الإمام الصادق أو زمن الإمام الكاظم صلوات الله عليهم أجمعين لم يكونوا بمستوى المسؤولية الذي معها يتحملون قيام دولة الحق، لذلك أجل الله عز وجل قيام دولة الحق إلى وقت غير معلوم. ومنه يمكن أن يتضح لنا بعض الحكمة في طول غيبة الإمام صلوات الله عليه. بعض يسأل لماذا طالت الغيبة؟ طبعا الأجوبة كثيرة، لكن هنا في هذا السؤال والجواب نقول يمكن لعل طول الغيبة كان لأجل أن يمحص الناس ويختبروا حتى يصلوا إلى المستوى المطلوب لتحمل مسؤوليات يوم الظهور حتى تقوم دولة الحق. والروايات الشريفة أشارت إلى هذا المعنى. ورد عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه قال: والله لتمحصن، والله لتطيرن يمينا وشمالا حتى لا يبقى منكم إلا كل امرئ أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه. وفي رواية أخرى عن الإمام الرضا صلوات الله عليه أنه قال: والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا وتميزوا أو وتميزوا، وحتى لا يبقى منكم إلا الأندر فالأندر. فهذه الروايات تشير إلى أن طول الغيبة هو لأجل التمحيص ولأجل أن يبين الحق من الباطل. إذن ليس من المنطقي أن نسأل عن سبب اختيار الإمام المهدي ليكون هو مهدي آخر الزمان بعد كون المسألة مسألة اختيار إلهي، بالإضافة إلى أنه يمكن أن نستكشف من خلال بعض الروايات الشريفة أن الخلل لم يكن في الأئمة صلوات الله عليهم، إنما كان في المجتمع حيث لم يصل إلى مرحلة النضج الملائم لقيام دولة الحق. سؤال آخر من بعض الأخوة يسأل يقول: هل هناك فرق بين ظهور الإمام وخروجه وقيامه؟ باعتبار أنه يقول ورد في الروايات الشريفة هذه المصطلحات الثلاثة: الظهور والخروج والقيام. والإمام نعلم أن المعصوم لا ينطق بألفاظ جزافا، فيقول ما هو الفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة؟ طبعا بمتابعة الروايات الشريفة يمكن أن نفهم أن لهذه الألفاظ خصوصيات. مثلا في الروايات الشريفة يظهر أو يفهم منها أن الظهور يعنى به الظهور العلني للإمام المهدي صلوات الله عليه في مكة، وأن الخروج يعنى به خروجه صلوات الله عليه من المدينة إلى مكة حينما يبعث السفياني جيشه خلفه، خلف الإمام صلوات الله عليه. وأن القيام هو قيام دولة الإمام صلوات الله عليه وتصرفات الإمام بعد قيام تلك الدولة. فعن الظهور ورد عن الإمام الباقر صلوات الله عليه أنه قال: إذا ظهر القائم عليه السلام ظهر براية رسول الله صلى الله عليه وآله وخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه. هذه المعاني طبعا المذكورة في هذه الروايات تتناسب مع الظهور العلني للإمام المهدي صلوات الله عليه. وعن الخروج الذي يعبر عن خروج الإمام المهدي من المدينة إلى مكة عندما يبعث السفياني جيشه خلف الإمام ورد في رواية طويلة: ويبعث السفياني بعثا إلى المدينة فينفر المهدي منها إلى مكة فيبلغ أمير جيش السفياني أن المهدي قد خرج إلى مكة فيبعث جيشه على إثره، إلى آخر الرواية. فالرواية عبرت عن المهدي بأنه خرج من المدينة إلى مكة. وعن القيام أيضا وردت روايات كثيرة، مثلا ما ورد عن الإمام الباقر صلوات الله عليه أنه قال: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت به أحلامهم. فالرواية أشارت إلى فعل سيقوم به الإمام صلوات الله عليه بعد قيام دولة الحق، ويشير إلى تصرفات الإمام صلوات الله عليه في دولته بعد قيامها. يقول: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد، إلى آخر الرواية. إذن يمكن أن يقال أن هذه الإصطلاحات الثلاثة من خلال الروايات يفهم أن المقصود من الظهور هو هو الظهور العلني للإمام صلوات الله عليه في مكة، ومن الخروج هو خروج الإمام صلوات الله عليه من المدينة قاصدا مكة عندما يبعث السفياني جيشه خلف الإمام. ومن القيام هو قيام الإمام المهدي، قيام دولته وتصرفات الإمام صلوات الله عليه بعد قيام تلك الدولة. طبعا يمكن أن يقال أن هذه الألفاظ إذا اجتمعت اختلفت، وإذا تفرقت اجتمعت، بمعنى أنها لو وردت في رواية واحدة فيكون لكل لفظ منها معنى يغاير معنى اللفظ الآخر. وأما إذا وردت في روايات مختلفة فيمكن أن يكون لكل لفظ منها يمكن أن تكون متحدة، وهذا معناه أن الإمام قد يعبر عن الظهور بالخروج أو القيام، قد يعبر عن القيام بالظهور أو الخروج. يعني ما ذكرناه من فهم لهذه المصطلحات الثلاثة، وأن الظهور يراد منه الظهور العلني، والخروج هو الخروج من المدينة إلى مكة، والقيام هو قيام دولة الإمام وتصرفاته بعد قيام دولته، هذا ليس من الضروري أن ينطبق على جميع الروايات. ربما يكون ما أشرنا إليه صحيحا في بعض الروايات، وربما لا في بعض الروايات الأخرى. الإمام يستعمل هذه الألفاظ بصورة واحدة لا اختلاف فيها. هذا بالنسبة لهذا السؤال. ورد سؤال من أحد الأخوة يقول أنه أنا أريد أن أشرع بالقراءة حول الإمام المهدي صلوات الله عليه، لكن لا أعرف من أين أبدأ، كيف أقرأ، أي كتاب تكون بدايتي منه، ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها أن أتعرف على الإمام المهدي صلوات الله عليه. طبعا في مقام الجواب نقول لهذا الأخ أن هناك طرقا عديدة للدخول إلى معرفة أي إمام من أئمتنا صلوات الله عليهم. نذكر لك بعض الطرق، ويمكن لأي شخص أن يختار الطريقة المناسبة التي يجدها مناسبة وتتناسب مع مستواه العلمي والثقافي، ويجد في نفسه أنه يستفيد منها ويزيد من معرفته بالإمام من خلال هذه الطريقة. نذكر بعض الطرق والخيار يكون لكم. هناك طريقة تسمى طريقة السرد التاريخي. هناك عندنا بعض الكتب يأتي فيها المؤلف يذكر أولا اسم الإمام ونسب الإمام، ولادة الإمام، أحداث الزمان التي حصلت في زمنه، ومن عاصرهم الإمام من الأتباع والأعداء، ووفاة الإمام وملابسات هذا الأمر. طبعا هناك الكثير من الكتب التي كتبت حول الأئمة عموما والإمام المهدي خصوصا في بهذه الكيفية، طريقة السرد التاريخي مع قليل من التحليل، مثلا كتاب منتهى الآمال للشيخ عباس القمي رحمة الله عليه. وفي خصوص الإمام المهدي يمكنك مراجعة بحار الأنوار الجزء 51 و52، فطريقته طريقة سرد الروايات، السرد التاريخي. هناك طريقة ثانية يمكن أن تسمى بطريقة المعرفة النورانية، أي معرفة كمالات الإمام صلوات الله عليه ومراتبه الكمالية من خلال الزيارات والأدعية الواردة في حقه، أو من خلال الروايات التي تذكر ذلك له. هذا طريقة المعرفة النورانية. هناك طريقة ثالثة ولعلها هي طريقة مهمة جدا وينبغي التركيز عليها في خصوص قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه، هي طريقة الإجابة على الشبهات الواردة حول الإمام. وطبعا يمكن في خصوص قضية الإمام مراجعة العديد من الكتب، مثل كتاب الغيبة للشيخ الطوسي والغيبة للشيخ النعماني. طبعا وهناك دراسة مهمة خاصة بالإمام المهدي صلوات الله عليه، هي دراسة عدة أمور، أنا أذكر لكم بعض هذه الأمور. مثلا دراسة الأمور اللازمة على المؤمن بالمهدي في زمن غيبته الكبرى، ما يسمى بواجبات زمن الغيبة الكبرى التي ذكرنا بعضها في حلقتين سابقتين. ومنها مثلا دراسة الحوادث المستقبلية المترقبة المتعلقة بقضية الإمام المهدي، وهذه طبعا تشمل دراسة علامات الظهور وشرائط الظهور، دراسة الفتن التي ستقع عند ظهور الإمام والاختبارات التي يقع فيها الناس، دراسة خريطة حركة الإمام الثقافية والعسكرية والاجتماعية وغيرها من الأمور. فهناك كثير من الطرق التي يمكن من خلالها أن ندرس حياة الإمام المهدي صلوات الله عليه. أما عن الكتب فهناك كتب كثيرة، طبعا يمكن للأخوة أن يراجعوا مركز الدراسات التخصصية، هذه الصفحة الموقع موجود على الانترنت باسم مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي. هناك في الموقع يوجد مكتبة تخصصية فيها عشرات الكتب المتعلقة بخصوص الإمام المهدي صلوات الله عليه، يمكن لأي شخص أن يستفيد من تلك المكتبة. أحد الأخوات تسأل تقول: إذا خرج المهدي صلوات الله عليه هل يجب أن يتزوج امرأة ذات فاضل أم أنه يتزوج أي امرأة من النساء؟ يعني هل يمكن أن تكون امرأة عادية أو من خصوص الصالحات؟ طبعا هذا الأمر راجع إلى تقدير الإمام صلوات الله عليه، هو الأعلم باختيار زوجته المناسبة بحسب المصالح الخاصة والعامة التي يراها صلوات الله عليه، وليس عندنا دليل خاص أو رواية خاصة تشير إلى كيفية اختيار الإمام صلوات الله عليه إذا ظهر لزوجته. طبعا هذا الأمر يختلف من حال إلى حال، ربما الإمام صلوات الله عليه يرى المصلحة في أن يتزوج امرأة كفؤة له، وربما لا، المصلحة التي يراها الإمام تكون أهم من مسألة الكفئية. مثلا نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله تزوج من نساء هن لسن أهلا ليكونوا أزواجا للرسول صلى الله عليه وآله، مسألة الكفئية ما كانت موجودة، لكن لمصلحة رآها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وهو معصوم مسدد من قبل الله عز وجل، رأى المصلحة في الزواج من هذه المرأة مثلا أهم من مسألة الكفئية. كذلك مثلا الإمام الحسن صلوات الله عليه عندما تزوج من جعدة التي وضعت له السم وقتلته، أو الإمام الجواد صلوات الله عليه عندما تزوج أم الفضل ابنة المأمون العباسي وهي أيضا قتلت الإمام صلوات الله عليه. فعلى كل حال هذا الأمر راجع إلى تقدير الإمام صلوات الله عليه، ولا يمكننا بحال أن نجزم بالجواب في هذا الأمر، إنما نقول هذا الأمر راجع إلى تقدير الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أحد الأخوات تسأل تقول: ما هو دور الحوزات العلمية في عملية التمهيد للظهور المبارك؟ طبعا الحوزات العلمية تعتبر صمام الأمان للمجتمع المؤمن في زمن الغيبة الكبرى، ودورها بارز وواضح في عملية التمهيد للظهور المقدس، ويمكن تنقيط عدة نقاط تؤشر إلى دورها في ذلك. من الأمور التي تقوم بها الحوزة العلمية هو زرع الإيمان المستدل، الإيمان منه ما يكون من دون دليل، هكذا يسمع شخص مثلا عقيدة يسمعها من يتبعها من دون دليل، الحوزة دورها أن تزرع الإيمان مع الدليل، الإيمان المستدل في قلوب المؤمنين بفكرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ولا تلقي عقيدة إلا ومعها دليلها الخاص. هذا واحد. اثنين، بث البرامج العلمية المناسبة لتهيئة الأرضية بالصالحين، وذلك برسم الطريق الفقهي إضافة إلى الطريق العقائدي المطلوب من المكلف، بمعنى أن بقاء شريعة النبي صلى الله عليه وآله، يعني تكاليف التي رسمها النبي صلى الله عليه وآله، هذه الشريعة بقاءها هو من أهم ما يمهد لظهور الإمام صلوات الله عليه. حفظ الشريعة هو الدور البارز الذي تقوم به الحوزة العلمية من خلال فقهائها وعلمائها وما كتبوه في هذا المجال وما استخرجوه من فتاوى وأحكام شرعية من خلال القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم. فالحوزة العلمية دورها هو دور الحافظ للشريعة من خلال استنباط الأحكام الشرعية وبثها للناس من خلال الكتب الفقهية وغيرها من القنوات. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة من دور الحوزة العلمية هو تأسيس المراكز المختصة بقضية الإمام المهدي صلوات الله عليه. وطبعا هناك الكثير من المراكز العقائدية في شتى المجالات العقائدية التي أسستها الحوزة العلمية، وفي خصوص قضية الإمام المهدي هناك مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، هذا موجود في النجف الأشرف وله موقع خاص في الأنترنت يمكن للإخوة الاستفادة منه. طبعا المشرفة عليه هي الحوزة العلمية، وبدرة التأسيس كان من الحوزة العلمية في النجف الأشرف. النقطة الرابعة الذي للأمور التي تقوم بها الحوزة العلمية رفض الفكر الثقافي والخطابي بالأفكار المهمة الممهدة للظهور. وعلماؤنا في الحوزة العلمية كانوا ولا زالوا يبثون هذه الأفكار العقائدية والأخلاقية والثقافية والفقهية للمراكز الثقافية وللخطباء وللدارسين وللمهتمين بهذه القضية، كانوا وما زالوا يبثون هذه الأفكار حتى تتسع رقعة العارفين بقضية الإمام المهدي صلوات الله عليه. ومن أهم ما تقوم به الحوزة العلمية من دور في مجال القضية المهدوية هو دور الوقوف ضد مدعي المهدوية واليمانية زورا، وكشف ألاعيبهم والإجابة على الشبهات التي يريدونها. وطبعا هذا الأمر واضح جدا لكل متتبع لكلمات الحوزة العلمية في كل الحوادث التي تحصل في عصر الغيبة الكبرى. أي مدع للمهدوية أو مدع لليمانية تجد الحوزة تقف أمامه وقفة علمية واضحة جدا، تصدر بيانات، تصدر توضيحات، كتب، غيرها من الأمور التي ترصد تلك الحركات مدعي المهدوية واليمانية وتكشف ألاعيبهم وتجيب على شبهاتهم. طبعا ليكن معلوما أن قضية التمهيد للظهور وقضية الإمام المهدي صلوات الله عليه عموما مسؤوليتها ليست منحصرة بالحوزة العلمية. الحوزة هي جزء من المكلفين، نعم هي الجزء العلمي للمكلفين إذا صح التعبير، فالدور الأهم ملقى على الحوزة والحوزة تقوم بدورها على أتم وجه، لكن تبقى هناك مسؤولية ملقاة على جميع المؤمنين، على جميع المكلفين. كل واحد منا سواء كان في الحوزة العلمية أو خارج الحوزة العلمية مطالب بقضية التمهيد لظهور الإمام صلوات الله عليه. فينبغي أن نلتفت أخوة الأعزاء، كلنا مطالبون وكلنا مسؤولون عن قضية التمهيد لظهور الإمام صلوات الله عليه. فإذا حري بنا أن نلتفت إلى مسؤوليتنا هذا في التمهيد لظهور الإمام صلوات الله عليه، وعلينا أن نلتزم التقوى والابتعاد عن المحرمات، وأن نلتزم محاسن الأخلاق، وأن نلتزم الصبر في زمن الغيبة الكبرى، وعلينا أن نكون من الصالحين الذين يمهدون لظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. نكتفي بهذا القدر من الأجوبة عن الأسئلة الواردة حول قضية الإمام صلوات الله عليه، وإن شاء الله نكمل معكم في حلقات مقبلة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.